الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن إدراكها لذاتها يتضمن إدراك سائر الصفات التي تلزمها لكونها عين ذاتها، وإدراك جميع ما تستلزمه تلك الصفات جمعا وفرادا. بالأمس وقفنا عند مجموعة من اصطلاحات القوم أولا، وبينا أساسا الرؤية التي يقدمها العارف للعالم الربوبي. ومن الأمور التي وقفنا عندها أو عند اصطلاحاتها ما يتعلق بالجلاء والاستجلاء. عبارة القاساني في هذا الكتاب القيم الذي هو مو اصطلاحات الصوفية، كتاب آخر له أيضا اصطلاحات الصوفية ولكن لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام، كتاب ضخم جدا بلي وهو مهم جدا من الكتب المهمة لعبد الرزاق، هناك هكذا يعرف هذه جملة القاساني، هكذا يقول في صفحة 92، يقول: الاستجلاء عبارة عن ظهور الذات الأقدس لذاته في تعيناته المسمات بالغير والسوى. أعيدها: عبارة عن ظهور الذات الأقدس لذاته. أنا هاي الجملة خلي أوضحها في قاعدة كلية حتى أنه يتبين أيضا بعض الأصول الفارقة بين المباني العرفانية من جهة والفلسفية والكلامية من جهة أخرى. على مباني الفلاسفة والمتكلمين عموما، الله عندما يخلق الخلق ليري غيره، ليري غيره قدرته، ليري غيره حكمته، ليري غيره علمه، فالغرض ماذا؟ ها؟ هو الغير. ومن هنا تأتي الإشكالات، تأتي الإشكالات في الرؤية العرفانية. أساسا الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا للغير. نعم، تارة يرى ذاته بذاته، وأخرى يرى ذاته من خلال ماذا؟ غيره. وفرق بين هاتين الرؤيتين، فرق بين أن يرى الواجب نفسه من خلال الغير، وبين أن يري نفسه للغير، فرق بينهما. ما الفرق؟ أنه أن يرى نفسه من غيره. هذا الغير يمكن أن يكون مرآة، وإذا تتذكرون قلنا أن المرآة هو شيء أو ليس بشيء، مثل قبيل الظل، هو شيء أو ليس بشيء، ليس بشيء، أمر عدمي. فلا يتوقف رؤية غيره، رؤية ذاته من خلال الغير، أن يكون هناك شيئية ووجود ماذا؟ للغير. صحيح لو مو صحيح؟ لا يتوقف، وإنما يكفي أن يكون كالمرآة، يكفي أن يكون ماذا؟ كالظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. أما إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يري ذاته أو علمه وقدرته للغير، فلا بد أن يفرض للغير نحو من التحقق ونحو من الوجود حتى يري، والمفروض بناء على الوحدة الشخصية يوجد له غير أو لا يوجد له غير. التفتوا جيدا. لذا دائما هؤلاء عندما يعبرون هكذا يعبرون، يقول: الاستجلاء عبارة عن ظهور الذات لماذا؟ لذاته. ها، مو الغرض الغير، لا يوجد الغير، ولكن إراءة ذاته أو رؤية ذاته تارة تكون بذاته، وأخرى رؤية ذاته من خلال ماذا؟ من خلال الغير. لذا الاستجلاء عبارة عن ظهور الذات الأقدس لذاته، ولكن بأي طريق؟ في تعيناته المسمات بالغير والسوى. فالغرض ماذا؟ أن يري، أن يرى نفسه ماذا؟ يرى ذاته من خلال الغير. أما الجلاء ما هو؟ الجلاء ظهوره لذاته في ذاته المقدس. بعد هنا يوجد غير أو لا يوجد غير؟ وهذا الذي قلنا بأن الأعيان الثابتة مرتبطة بعالم الصقع الربوبي، وأساسا لا تتوقف على الغير على الإطلاق. هذا التعريف يذكره في صفحة 92 كما أشرنا إليه. هذا فيما يتعلق بالجلاء، وبهذا اتضح أن الجلاء مرتبط بالفيض الأقدس، وأن الاستجلاء مرتبط بالفيض ماذا؟ بالفيض المقدس، لأنه تؤتي التعينات الخلقية ويأتي الغير. ثم إذا يتذكر الإخوة قلنا فيما يتعلق بكمال الجلاء وكمال ماذا؟ وكمال الاستجلاء. هذا المعنى كما أشرنا بالأمس في شرح فصوص الحكم لمؤيد الدين الجندي في صفحة 133. قال: والعالم كله أعلاه وأسفله، أمره وخلقه، ظلمانيته ونورانيته، كما قلنا مظاهر الأسماء الإلهية. هذا ما سوى الله، هذا ما سوى الله، هذه المظاهر الخلقية، هذه مو المظاهر ماذا؟ العلمية. يقول كلها هي ماذا؟ كلها مظاهر الأسماء الإلهية، فما من موجود منها إلا والغالب على وجوده حكم بعض الأسماء على سائرها، وهذا كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. فذلك البعض سنده، يعني بعض الأسماء سنده وإليه مستنده، والحق من حيث ذلك الاسم ربه ومعبوده، ومن حضرته، من حضرة ذلك الرب فاض عليه وجوده، فظهور الحق في الخلق، فظهور الحق وإن وجد قبل الكون الجامع والمظهر الكامل والمجلى الشامل نحوا من الظهور تفصيليا فرقانيا. التفت محل الشاهد هذه الجملة: ولكن المطلوب بالقصد الأول هو كمال الجلاء والاستجلاء. صحيح أن هذه كلها كانت مقصودة، ولكن المقصود الأول هو ماذا؟ مو هو الجلاء، مو هو الاستجلاء، بل هو كمال الجلاء وكمال الاستجلاء. وبينا بالأمس ما هو المراد من كمال الجلاء وكمال الاستجلاء. فحيث لم يوجد كمال الظهور في المظهر الأكمل، لم يحصل المراد المطلوب من إيجاد العالم لعدم قابلية العالم بدون الإنسان لذلك وقصوره عن كماله، فكان كمرآة غير مجلوة، من الإنسان الكامل إلى آخره. ومن هنا يتضح لكم معنى أنه لولاك لما خلقت ماذا؟ لما خلقت الأفلاك. أساسا لا يتحقق غاية الخلق إلا بوجود الإنسان الكامل، هذا في قوس الصعود وفي قوس النزول أيضا من الواضح بأنه هو الواسطة في أي فيض ينزل إلى هذا العالم. هذا فيما يتعلق بالإنسان الكامل، وعبارته مفصلة لأخوة إن شاء الله تعالى يرجعون. وكذلك العبارة التي بالأمس بقيت ناقصة اللي هي عبارة شرح الفصوص صفحة 61، إذا يتذكر الإخوة عبارة الشيخ في صفحة 61، قال: لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء، يقول أراد ماذا؟ أن يخلق. فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه، هذا نوع من العلم، ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، فإنه تظهر له نفسه ولكنه ماذا؟ في صورة. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى أنه تارة يرى ذاته بذاته، وأخرى يرى ذاته من خلال ماذا؟ من خلال صورة. مو أنه مرة يرى ذاته بذاته ومرة يري ذاته لغيره، لا لا لا، هذا البحث الذي يوجد عند الحكماء عند المتكلمين، هذا البحث عند العرفاء غير مقبول، لأنه لا غير حتى يرى الله سبحانه وتعالى ذلك الغير. الوحدة الشخصية في الوجود تقول ليس في الدار غيره ديار، ولكن الله كيف يرى نفسه؟ هذا الوجود الواحد كيف يتجلى؟ تارة يتجلى لذاته بذاته، وأخرى يتجلى لذاته ماذا؟ بغيره، فيرى ذاته من خلال الغير. بعد اتضح معنى الخلق. السلام عليكم. عفوا مولانا. إذن نبقى على هذه النقطة، وهو أنه خلقت الخلق بعد اتضح معناه بناء على المباني العرفانية، يعني مو أوجدت وجودا آخر. فرضنا بناء على الوحدة الشخصية للوجود أكو وجود ثاني أو لا يوجد، معنى خلقت الخلق يعني وجد تحقق الغير ليرى ذاته من خلال ذلك الغير. وذلك الغير ما هو؟ ها؟ بعد مو معناه الإيجاد، لأنه لا يوجد وجود، وإنما التجلي الظهور، وهذا الظهور بوجه هو الظاهر وبوجه ماذا؟ غير الظاهر. لا فلهذا أنتم شوفوا بناء على ما ذكرنا من الوحدة الشخصية للوجود، بعد أنتم كل العبارات كل الكلمات كل النصوص عندما تفسرها لابد أن تفسرها ضمن ماذا؟ ضمن الرؤية التي تقول وحدة شخصية. أنا بدأ أجاوب أقول الآن اختلف المعنى. بل هذه الرؤية العرفان، يعني أنت مرة تقول بتعدد الوجود ومرة تقول بوحدة الوجود. إذا قلت بتعدد الوجود بل تفسره بذاك التفسير، وهو الله موجود وخلق موجودا آخر، فحتى يري غيره ماذا؟ يري نفسه لذلك الغير. هذا على ماذا؟ هذا على تعدد الوجود حقيقة. أما بناء على وحدة الوجود حقيقة، يعني الوحدة الشخصية للوجود، بعد يوجد غير أو لا يوجد غير؟ لا يوجد غير، ولكن هذا لا ينفي الكثرة كما بينا فيما سبق، وهو أنه أساسا قد يكون وجود واحد ولكنه مرائي متعددة. تقول لي مو هذه المرائي وجودات؟ قلنا لا، رجعنا إلى البحث السابق، وهو أن المرائي ليس شيئا، وإن ليس شيئا موجودا، وإنما عدم يري ماذا؟ يري الغير. مو وجود يري الغير، عدم يري الغير. مثل الظل، فإن الظل عدم الشاخص، ولكن عدم ماذا؟ يستطيع أن يريك أحوال الشاخص. هذه بعد هاي الرؤية هذه. هسه أنت ما تقبل الرؤية هذه ترجع إلى الأصل الأولي، وهو أنه تقول بأنه أنا لا أقبل الوحدة الشخصية. خذ لابد أن تناقش واقعا في أدلة القائلين بالوحدة الشخصية للوجود. نعم نعم. أنا أقول لابد أن وبعد مو بس هذا الحديث مولانا، الله سبحانه وتعالى آيات خلق وموجودات وكذا، بعد كله تفسر ضمن الرؤية الوحدة الشخصية للوجود، بعد ما نقدر نفسرها بتفسير آخر. عبارة عبارة القيصريم هذه يقول هذا تعليل للمشية، وإنما إلى أن يقول فأجاب ليس رؤية الشيء نفسه بنفسه في نفسه كرؤية نفسه في شيء آخر. إذن الكل مرتبط بماذا؟ بالنسبة العلمية بأن يرى الله ذاته. تارة يرى ذاته بذاته في ذاته اللي مرتبط بالصقع الربوبي، وأخرى يرى ذاته بذاته ولكن ماذا؟ في غيره. لذا عبارات هؤلاء القوم التفت جيدا. تعالوا معنا إلى صفحة 278، فصفحة 278 السطر الخامس، صفحة 278 السطر الخامس. فإن هاي العبارات شوفوا جد دقيقة محسوبة. فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة، ولكن ظهورها على ماذا؟ على نفسها، مو ظهورها لغيرها، لا لا يوجد غير حتى تظهر له، وإنما ظهور الذات في مظاهرها المتعينة على نفسها، يعني ظهور الذات لذاتها. هسه إما ظهور الذات لذاتها بذاتها، وإما ظهور الذات للذات ماذا؟ بتعيناتها، بتعيناتها الخلقية طبعا، لا بتعيناتها الذي هو أمر آخر. على أي نحو، هذه همتي أنا عبارة هذه على نفسها. لماذا تجدون أن هؤلاء هي يركزون على نفسها على نفسها؟ لماذا يريدون يقولون بأنه أساسا هذه الرؤية هذا العلم هو اللي يرى نفسه، ولكن تارة يرى نفسه بذاته بنفسه، وأخرى يرى نفسه ماذا بغيره؟ حقيقية ولكن مو وجودية. مو بشيخنا هذا بحث رجوع إلى فيما سبق، قلنا بأن الكثرة حقيقية ولكن كل كثرة حقيقية يعني وجودية. هذاك بحث آخر أجي أشرح شيخنا. الآن أنا بعد ما دخلت ذاك، الآن أنا دا أسأل هذا السؤال، أقول بأنه نحن قلنا بأن الكثرة حقيقية ولم نقل؟ قلنا ولكنها اعتبارية. يعني شنو اعتبارية؟ يعني لها منشأ انتزاع، بل لها منشأ انتزاع، كما أنه مثال واضح، وهو أنه هذا الآن شاخص واحد ولكنه له ظل واحد، له عشرة أظلال، له عشرة أظلال، ولكن الظل أمر وجودي له عدمي، خلاص انتهت القضية. إذن ما يتنافى الوحدة الشخصية مع الكثرة؟ الكثرة موجودة ولكن مو كثرة وجودية. هذا الغير وجودي له عدمي. زين لا عاد شنو؟ اي بلي بذاته في ذاته. بلي حقيقي، ولكن هذا يؤدي الى تعدد الوجود. قل بلي حقيقي، نعم حقيقي نفس امري. بلي مرادك من، اذا كان مرادك من الحقيقي يعني النفس الامري مو انياب الاغوال، نعم يعني بعبارة أخرى توجد رؤيتان. شنو؟ أنا ماذا أدري أنت سؤالك عن أنه تريد أن تقول رؤيتان واقعيتان؟ الجواب نعم، رؤيتان واقعيتان، ولكن هذا يستلزم الكثرة الوجودية؟ لا يستلزم. الجواب نعم، رؤيته لذاته في ذاته هاي مرتبطة بالصقع الربوبي، أما رؤيته لذاته أين؟ في غيره. هذا الغير ماذا؟ هو التعينات الخلقية، يعني مرتبطة بالفيض المقدس. هذا إلى هنا انتهت هذه العبارات. هسه اليوم شو نحاول بلكن هذين الأبحاث اللي قرأناها نطبق. تعالوا معنا إلى صفحة 277. قال المتن هذا: ثم إن إدراكها لذاتها. عندما يقول إدراكها لذاتها هذا معناه أنه رجع وصلنا إلى النسبة العلمية، وإذا جئنا إلى النسبة العلمية يعني نحن في مقام الذات وفي مقام التعين. مرارا ذكرنا بأنه عندما تأتي النسبة العلمية فهي ماذا؟ فهي مقام التعين لا مقام الذات، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في أول صفحة 269. إن تلك الهوية المطلقة الواحدة بالوحدة الحقيقية تلزمها النسبة ماذا؟ العلمية. فهنا عندما يقول إدراكها لذاتها يتضمن من الواضح أن إدراكها لذاتها هذه النسبة العلمية يتضمن إدراك سائر الصفات التي تلزمها. من الواضح بأنه من أدرك شيئا أدرك ماذا؟ ذاته ولوازمه وصفاته وكل شيء، لكونها هذه الصفات عين ذاتها في مقام الأحدية. من الواضح بأنها موجودة بنحو الاستجنان، بنحو الكمون، بنحو الإجمال، بنحو الاندراج، بنحو البساطة. وإدراك يتضمن أمرين: يتضمن إدراك سائر الصفات، ويتضمن إدراك جميع ما تستلزمه تلك الصفات. أعم من أن تكون تلك المستلزمات أو اللوازم بنحو الجمع، أو أن تكون بنحو ماذا؟ بنحو الفرادة. إذن في مقام التعين إذا وجدت النسبة العلمية، هذه النسبة العلمية تستلزم إدراك الصفات وإدراك جميع لوازم الصفات. هسا أعم من أن تكون هذه اللوازم علمية اللي ترجع إلى الأعيان الثابتة، أو تكون عينية اللي ترجع إلى الفيض المقدس. واضح صار هذا؟ هذا إجمال المتن، وتفصيلاته إن شاء الله تأتي لاحقا. أقول لما استلزمت الهوية المطلقة الظهور المذكور، وهو النسبة العلمية التي أشرنا إليها في المتن السابق، لما استلزمت الهوية المطلقة الظهور المذكور، لأنكم إذا تتذكرون في صفحة 273 قال وهي العلم الذي هو الظهور، إذن مراد من الظهور هنا هو ماذا؟ هو العلم الذي هو النسبة العلمية. لما استلزمت الهوية المطلقة الظهور المذكور، هذا الظهور المسمى بالتجلي الأول، وبينا بأنه هذا التجلي الأول وهذا التعين الأول قلنا له أسماء متعددة، هذا التعين الأول له باطن هو الأحدية وله ظاهر هو ماذا؟ هو الواحدية، المسمى بالتجلي الأول المعبر عنه بالنسبة العلمية، فلا بد وأن يتضمن ذلك الظهور، يا ظهور هذا الظهور المسمى بالنسبة العلمية، هذا الظهور الذي سمي بالتعين الأول أو التجلي الأول، فلا بد وأن يتضمن ذلك الظهور ماذا يتضمن؟ الشعور، هاي الكلمة ساقطة، لا بد وأن يتضمن ذلك الظهور الشعور بسائر الصفات التي تلزم الذات، وهذا المعنى أيضا أشار إليه في صفحة 273، هناك قال وهي أن الظهور المذكور لما كان سطرين آخر من آخر الصفحة، قال لما أن الظهور المذكور لما كان مستلزما للشعور، إذن الشعور لا بد أن يأتي هنا، قال فلا بد وأن يتضمن ذلك الظهور الشعور بسائر الصفات، هذه الصفات التي تلزم الذات لكونها عين الذات باعتبار هذا التعين، وإن كانت صفة لازمة، هذه الصفات صفة لازمة باعتبار تعين آخر، التفتوا جيدا، هذه الصفات إذا نظرت إليها في البطون هي عين ماذا؟ هي عين الذات، لا هناك لا توجد أي كثرة، أما إذا نظرت إليها في الظهور لا عندك تعدد وتمايز، ولكن هذا التمايز قلنا والتعدد نسبي لا حقيقي كما بيناه فيما سبق مفصلا في الأبحاث السابقة، إذن هذه الصفات بلحاظ اعتبار تكون عين الذات، وبلحاظ اعتبار تكون ماذا؟ غير الذات، وإن كانت هذه الصفات لازمة باعتبار تعين آخر ويتضمن، هذا كله بحسب التحليل العقلي، ولا في الواقع هناك بأنه علمه بذاته، علمه ماذا؟ في مقام الأحدية، يعني في التعين الأول، علمه بذاته، علمه بكل شيء، بتعبيره في صفحة 273، علمه بسائر الشؤون والأحوال والاعتبارات بمراتبها أحوالها أحكامها حتى المحسوسات، ولكن على وجه إما كلي جملي اللي هو البطون، وإما تفصيلي الذي هو ماذا؟ الذي هو الظهور. قال ويتضمن أيضا شعور ما تستلزمه تلك الصفات من الأحكام الخاصة لكل واحد منها اللي هي الأعيان الثابتة، هنا بعد هذه الأحكام الخاصة لكل واحد منها أيضا تستلزمها، لما تقرر كما قبل 273، لما تقرر أن جميع المراتب حتى المحسوسات مشاهدة في تلك الحضرة من حيث أنها عين ذلك الشعور وعين ذلك الظهور والعلم، قال مشاهدة في تلك الحضرة من حيث أنها عينها، يعني عين تلك الذات التي هي حصل فيها النسبة العلمية، كما قال الشيخ شعر أنا أنت أنت نحن نحن هو والكل، تريدون تحركوا حتى يتضح ما هو مراده، والكل فيه هو، مو والكل فيه هو هو، لا لا، والكل فيه ماذا؟ هو، ومن الواضح بأنه الكل في مقام الأحدية غير الأحدية أكو شيء آخر، بعبارة أخرى يريد أن يقول بأنه هناك مو يوجد أنا وأنت ونحن جميعا عين ماذا؟ هو خمحال بعد. يريد أن يقول هناك هذه أنا وأنت ونحن موجودة أو مرتفعة، ولكنه مرتفعة إذا أردنا أن نقربها بلغة فلسفية، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس، فهي من باب السالب بانتفاء الموضوع، مو أننا كلنا موجودون هناك بحدودنا الماهوية ومع ذلك جميعا نحن ماذا؟ هو هذا غير معقولين. أنا أنت، أنت نحن، نحن هو، والكل فيه هو، فسل عمن وصل، واقعا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولئك الذين استطاعوا أن تصل مقاماتهم إلى ماذا؟ إلى مقام الواحدية، بل إلى مقام الأحدية، واقعا سلهم لتعرف بأنهم يعرفون كل شيء أو لا يعرفون كل شيء. أحصيناه في إمام، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا لا يكون إلا بأن يكون هذا الإمام قد وصل إلى مقام الواحدية، بل إلى مقام الأحدية. وهذا هو المسمى بالكمال الأسمائي. بينا فيما سبق الفرق بين الكمال الذاتي وبين الكمال الأسمائي، وقلنا بأن هذه لما يوجد أنا وأنت ونحن ولو على مستوى المفهوم، فالكمال مرتبط بأي كمال؟ بالكمال الأسمائي لا بالكمال الذاتي. وهذا هو المسمى بالكمال الأسمائي. فيكون التعين المذكور الذي عبر عنه إذا يتذكر الإخوة في صفحة 272، ثم إن الذات باعتبار اتصافها بالوحدة الحقيقية تقتضي تعينا يسمى باصطلاح القوم بالتعين الأول تارة، وبالحقيقة المحمدية ماذا؟ أخرى. فيكون التعين المذكور متضمنا للشعور بالكمال الذاتي وماذا؟ بالكمال الأسمائي. لماذا؟ لأننا ذكرنا قلنا أن هذا التعين الأول له باطن هو الأحدية والكمال الذاتي، وله ظاهر وهو الواحدية والكمال الأسمائي، الذي هو ظهور الذات على نفسها. ولكن ماذا هذا الكمال الأسمائي؟ الذي هو ظهور الذات على نفسها في تعيناتها في نفسها. إذن احنا بعدنا وين؟ في الصقر الربوبي. احسنتم، احنا بعدنا، لانه هذه قال في نفسها مو في غيرها، في الصقر الربوبي. ولكن توجد تعينات، هذه التعينات اما التعين الاول واما التعين الثاني، اما مقام الاحدية اما مقام ماذا؟ الواحدية، ولوازم مقام الواحدية. التفتوا لدقة العبارات، لأن هذه العبارات إذا هضمتموها عبارات الآخرين من تقرؤوا تعرفون أنه مدت ماذا دي يقول هؤلاء. الذي هو ظهور الذات على نفسها، لأنه دائما الذات تريد أن ترى ماذا؟ تريد أن ترى ذاتها، تريد أن ترى نفسها. ظهور الذات على نفسها في تعيناتها، ولكن مو في غيرها بل في نفسها. هسه الحاصلة بالفيض الأقدس. خب ما هو المراد من الفيض الأقدس حتى يتضح المراد من الفيض المقدس؟ هذه واحدة من معاني، إذا يتذكر الأخوة بالأمس بينا واحدة من معاني الأقدس. لماذا سمي الأقدس؟ قلنا الأقدس عن شوائب الإمكان، والأقدس عن شوائب الكثرة، إلى غير ذلك. هنا يشير إلى هذه النقطة، يقول الأقدس عن أن يكون المستفيض غير ماذا؟ غير المفيض. لأنه بعد نحن في الصقع الربوبي، والصقع الربوبي يوجد الغير أو لا يوجد الغير؟ بعد لم يتحقق الغير. فإذا الأقدس عن أن يكون المفيض غير المستفيض. أما عندما نأتي إلى الأسماء الخلقية بعد ماذا يكون؟ بعد لا، هل يكون المفيض نفس المستفيض لو غير المستفيض؟ فإن المستفيض غير المفيض. أي الأقدس عن أن يكون المستفيض غير المفيض وغير الإفاضة. لا بعد هناك المفيض والمستفيض والإفاضة ماذا؟ شيء واحد. وهذا هو المعبر عنه، وهذا هو المعبر عندهم بالجلاء. كما أنهم عبروا عن الفيض المقدس بالاستجلاء. هذا اللي بالعبارة أكو في العبارة غلق وتعسير غير مطابق لعبائر القوم، لأن الفيض الأقدس هو الجلال والاستجلاء. ها ذكرنا بعض عبارات القوم نقلناها بيناها لكم بأن المراد من الفيض الأقدس هو ماذا؟ هو الجلاء. أما الفيض المقدس هو ماذا؟ هو الاستجلاء. ثم قلنا ما هو المراد من كمال الجلاء وكمال ماذا؟ وكمال الاستجلاء. ولعله الشاهد على هذا المطلب أيضا، تعالوا معنا إلى صفحة 284. تعالوا معنا، هناك عنده عبارة قبل هاي العبارة في 200 في آخر صفحة 283 في الحاشية، يقول: قد علمت فيما سبق أن الكثرات كانت بوحداتها الحقيقة حقيقية مندمجة ومستجنة في غيب الهوية وأحدية الجمع المشار إليها في قوله تعالى الله الصمد، اللي هو الأحدية والذي منه ماذا تبدأ الواحدية والأعيان الثابتة والمظاهر الخلقية. وفي ذلك الموطن لم يكن لها تمايز وتكاثر أصلا، بل كانت عين ذاته الأحدية. جيد. ثم بحكمي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، ينقلها من مصابيح الأنوار الجزء الثاني صفحة 405. هسه مصابيح الأنوار كأنه كتاب حديثي مثلا، هسه مصابيح الأنوار مال عبد الله شبر مولانا في حل مشكلات الأخبار. هسا الكلام وهذا مو مصدر، هذا المصدر بأنه كتاب لابد يكون مصدر حديثي حتى يتضح بأنه نعم لابد أن نرجع إلى مصابيح الأنوار لنرى بأنه من أي كتاب حديثي ينقل وما هو مصدر الرواية. يقول: تحركت، ثم بحكم كنت تحركت بالحركة. إذا يتذكر الأخوة قلنا بأنه في مقام الأحدية الصمد مملوء، هذا الملآن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإفاضة، وهذه الإفاضة منشأها الحركة الحبية والعشقية. تحركت بالحركة الغيبية الحبية العشقية، فإن غاية المحبة العشق، وصفاته تعالى في غاية الكمال والتمام، وتنزلت من موطن الإجمال، كل في التعين هذا في الأحدية، وتنزلت من موطن الإجمال ومرتبة الاستجنان إلى مرتبة الظهور والبروز والتكاثر والتمايز ماذا؟ والتمايز العلمي من غير تغير، لأن هذا التنزل ليس على نحو التجافي بل هو على نحو ماذا؟ التجلي. من غير تغير في ذاته تعالى، إذ بالتجلي والفيضان. هسه جيد جدا، هذه الحركة الحبية وهذا الفيضان هو المسمى بالفيض الأقدس، فتكثرت وتمايز بعضها عن بعض في علمه، وهذا مرتبة الجلاء ماذا عندهم. خلي ذهنك يمه، وهذا مرتبة الجلاء عندهم، ولكن هو ماذا عبر عنه؟ قال: وهذا هو المعبر عندهم بالاستجلاء. إذن هو ده يتكلم بحسب الاصطلاح، والاصطلاح هذا لابد أن يكون الجلاء للاستجلاء. ثم يقول: لظهورها مفصلة متمايزة، وليس ذلك على الله بعزيز، فإن العلوم الكثيرة والمعلومات المختلفة مندمجة مستجنة بوحدتها الحقيقية في عقلك الإجمال إلى موطن التفصيل، متكثرة إلى آخره. هذا إلى المثال الذي ضربتموه يتذكره الإخوة في نهاية الحكمة، وهو أنه في موطن العقل يوجد إجمال وبساطة، ثم يتنزل إلى موطن الخيال اللي يصير تفصيل. ثم الآن يأتي إلى الفيض المقدس، ثم تطلب هذه الأعيان أو هذه التفاصيل ظهورها لنفسها وظهور بعضها لبعض، واستدعاء ترتب آثارها عليها، وسعة رحمة بارئها تنزلت من ذلك الموطن الغيبي بالحركة الغيبية إلى موطن العين والشهادة، وذلك بنزول الفيض الأقدس من الأقدسية عن السوائية، يعني الأقدس عن وجود الغير، لأن السوى يعني ماذا؟ يعني الغير، من الأقدسية عن السوائية إلى المقدسية، الفيض المقدس المستلزمة للسوائية. ثم بعد ذلك يقول: وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الاستجلاء. واضح صار؟ إذن صححوا العبارة بهذه الطريقة، قولوا بأنه الحاصلة بالفيض الأقدس وهذا هو المعبر عندهم بالجلاء، كما أنهم عبروا
عن الفيض المقدس بالاستجلاء. هاي الجملة ساقطة تصير. إذا أعيدها، وهذا بعد أن بين الفيض الأقدس قال وهذا يعني الفيض الأقدس هو المعبر عندهم أو عنه عندهم بالجلاء، كما أنهم عبروا عن الفيض المقدس ماذا؟ بالاستجلاء. انتهت العبارة. ولكن هنا ذكر بعض المحشين أنه من قال بأنه مراده من الاستجلاء هنا المعنى الاصطلاحي، لعله مراده ماذا؟ المعنى اللغوي، لأنه هو يستعمل الاستجلاء في الفيض الأقدس بمعناه ماذا؟ اللغوي. تعالوا معنا إلى صفحة 282. صفحة 282 تقريبا في 7-8 أسطر من آخر الصفحة يقول: ويؤيد ومما يؤيد هذا ما ذكره بعض المحققين من أهل الذوق. ماذا ذكر؟ أن العلم بالشيء أي علم كان بالذوق الصحيح والكشف الصريح هو ماذا؟ عبارة عن استجلاء العالم ذلك المعلوم في نفسه. إذن بالنسبة في الصقع الربوبية اللي مرتبط بالفيض الأقدس ماذا عبر؟ جلاله بالاستجلاء، ها؟ استجلاء. من هنا ذكر بعض المحشين بأنه لعل مراده من الاستجلاء هنا المعنى اللغوي وليس المعنى ماذا؟ الاصطلاحي. إلا أن هذا الاعتذار للشارح غير وارد. لماذا؟ لأنه يوجد عنده وهو المعبر عندهم، لأنه دي يتكلم على الاصطلاح مو دي يتكلم على ماذا؟ المعنى اللغوي. قال: وهذا هو المعبر، وهذا هو المعبر عندهم ماذا؟ معبر عندهم بالجلاء، كما أنهم عبروا عن الفيض المقدس ماذا؟ بالاستجلاء. جيد. وذلك منحصر في الصور الأربع لا مزيد عليها. خلوا ذهنكم يمي هذه العبارة. وذلك هذا ذلك الفيض الأقدس وحده، لو الأقدس والمقدس، هذه الصور الأربعة لأي واحد؟ للأقدس وحده، لو للأقدس والمقدس، أي منهما؟ عندما سنستعرض هذه الصور سيتضح بأنه مراده ماذا؟ مو خصوص الفيض الأقدس، بل ماذا؟ الأعم من الأقدس والمقدس، بل سيتضح بأنه مراده ما هو؟ المقدس. إذا لابد أن تصحح العبارة بالمقدس، وإلا إذا من صححها أساسا ذلك لا مرجع له، لأنه بعد ذلك عندما يأتي يقول بأنه المتعين على نفسها الظاهر لنفسها، إما أن يكون بحسب الظاهر، إما أن يكون ماذا؟ بحسب المظهر. وعندما يأتي إلى الظاهر والمظهر يفسره بالتعينات الخلقية لا فيما يتعلق بالعلم الربوبي. إذن لابد أن تأتي مسألة الفيض المقدس في المقام حتى تأتي هذه الصور الأربع. وما لم يأتي الفيض المقدس أساسا لا معنى لقوله وذلك منحصر في الصور الأربع. لذا تجدون في الحاشية قال: والظاهر أن فيها سقطا فلا تغفل، في العبارة غلق وتعسير. لماذا؟ لأنه واقعا بأنه لا نستطيع أن نفسر أيضا كيف صار منحصرا في الصور الأربع، ومن هذه الصور ما يرتبط بالتعينات الخلقية. إحنا نتكلم في الفيض الأقدس، وفي الفيض الأقدس يوجد تعينات خلقية ولا يوجد تعينات خلقية؟ لا توجد تعينات خلقية. إذن ما معنى الصور الأربع؟ إذن قوله وذلك منحصر في الصور الأربع يكشف لنا أنه يوجد في العبارة سقط، لا بد أن يأتي ذكر للفيض المقدس حتى تأتي ماذا؟ هذه الصور الأربع. قال: وذلك يعني هذا الذي بينه في الفيض الأقدس والفيض المقدس، ولعله وذلك يرجع إلى المقدس لا إلى المجموع من الأقدس والمقدس. وذلك المنحصر في الصور الأربع لا مزيد عليها بنحو الحصر العقلي، فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة، فإن ظهور الذات ماذا؟ على نفسها. هذه خلوها بين شارحتين. فإن ظهور الذات على نفسها إما أن يكون بنفسها بذاتها، وإما أن يكون ماذا؟ بتعيناتها. إذن الآن هو يريد أن يشير إلى هذه الأقسام الأربعة بحسب ماذا؟ بحسب تعيناتها لا بحسب ذاتها. فإذن هكذا نقول: ظهور الذات على ذاتها إما في ذاتها وإما ماذا؟ في غيرها، يعني في متعيناتها، يعني في مظاهرها التعينية أو المتعينة. فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة على نفسها إما أن يكون بحسب الظاهر وإما أن يكون ماذا؟ بحسب المظهر. وهذه نقطة مهمة. هو إحنا دا نتكلم في التعينات الخلقية، يعني دا نتكلم في المظاهر، لحد كيف يكون بحسب الظاهر؟ وإنما دائما لابد أن يكون بحسب ماذا؟ ها، بحسب المظهر لابد أن يكون. ولكنه يقسم هذا الظهور، ظهور الذات في لذاتها أو على ذاتها، يقول إما أن يكون بحسب الظاهر بحسبه وإما ماذا؟ بحسبها. بحسبه يعني الظاهر، بحسبها يعني ماذا؟ المظاهر. إما أن يكون بحسب الظاهر وإما أن يكون بحسب المظهر. بل هي الظاهر الذاتي، بل هي ظاهر بعد يعني باسم الظاهر يعني. وأنا بدي أقول، فلهذا أرد أقول بأنه لابد أن نصور القضية. الآن إحنا خرجنا عن ظهور الذاتي للذات بالذات، هذا خرجنا. الآن في المتعينات بدنا نتكلم. يقول فإن ظهور الذات في مظاهرها، إذن إحنا دا نتكلم في ظهورها في ذاتها لذاتها، أو في ظهورها لذاتها بمظاهرها، بمظاهرها. خب إذا صارت بمظاهرها كيف يكون إما بحسب الظاهر؟ واضح ولا الإشكال؟ دا يقول أن ظهور الذات على ذاتها بمظاهرها لابد أن يذكر ماذا؟ أقسام ماذا؟ المقسم المظاهر، لابد أن يذكر أقسام المظاهر. ولكنه نجده يقسمه إلى ماذا؟ إما بحسب الظاهر وإما بحسب، هذا ينسجم مع المقسم لو ما ينسجم؟ لا ينسجم. بعد واضح النكتة. يقول بأن ظهور الذات في ظهور الذات على نفسها، ولكن إما في نفسها، هذا القسم الأول، إما ماذا؟ بمظاهرها، ينقسم إما بحسب الظاهر إما بحسب المظهر. وكيف يعقل ذلك؟ هذا بعد يحتاج توضيح يأتي، والحمد لله رب العالمين.